قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا وكل غيره في تصرف كان لكل واحد منهما أن يفسخ الوكالة، لأنه إذن في التصرف، فجاز لكل واحد منهما أن يفسخ الوكالة، ولأنه إذن في التصرف فجاز لكل واحد منهما إبطال الإذن الذي قد أباحه، كالإذن في أكل الطعام مثلا. طيب، إذا قلنا بأنها الأصل فيها على أنها على الاختيار، وأن الإنسان يستطيع أن يفسخ، أن يلغي الإذن الذي أعطاه، لذا فالعقود أربعة أضرب. الضرب الأول ضرب لازم من الطرفين، والضرب اللازم من الطرفين هو البيع، كالبيع والصرف والسلم والإجارة والخلع. الضرب اللازم من الطرفين كالبيع والصرف والسلم والإجارة والخلع، وهذه كلها لازمة، عقود لازمة من الطرفين. ومع عقود لازمة من الطرفين لا يستطيع أحد أن يفسخ العقد إلا بعد إذن صاحبه في مسألة الإقالة لا الفسخ. عقود لازمة من الطرفين، نعم، كالبيع والصرف والسلم والإجارة والخلع. وفي النكاح وجهان، أشهرهما أنه لازم من الطرفين. طبعا ما في، لو لم يكن لازما المسألة يكون فيها ما فيها من المفاسد العظمى في هذا الباب. والضرب الثاني من العقود أنه لازم من جهة الزوجة، جائز من جهة الزوج الثاني، هذا في النكاح، جائز من جهة الزوجة، لازم من جهة الزوجة، جائز من جهة الزوج، لأنه يمكن رفعه بالطلاق، يملكه، والطلاق لمن أخذ بيده الساق. والأصح أنه لازم من الطرفين، الأصح أنه لازم من الطرفين، لأنه لا يملك فسخه وإنما يملك قطعه وإزالة ملكه. نعم، كما يملك الرجل عتق عبده. والضرب الثاني جائز من الطرفين، هو الوكالة والشركة والقراض والرهن قبل القبض والجعالة، فلكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ. فالضرب الثاني جائز من الطرفين، يبقى لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، والجائز من الطرفين هو الوكالة والشركة والقراض والرهن قبل القبض أيضا جائز من الطرفين، لكن بعد القبض فلا يكون جائزا لازما. والجعالة أيضا جائز من الطرفين، ونحن بصدد الكلام على الوكالة فهو جائز من الطرفين. والضرب الثالث لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر، هو الكتابة والرهن بعد القبض. الكتابة والرهن بعد القبض. والضرب الرابع اختلف قول الشافعي فيه، وهو السبق أو السبق والرمي. والحق أنه جائز من الطرفين، والضرب الرابع كما قلنا السبق والرمي، وهو جائز، هذا الراجح صحيح. إذن فالفسخ في الوكالة لأنه عقد جائز، فالفسخ أن يقول أحدهما فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها، أو يقول الموكل عزلتك أو صرفتك عنها أو أزلتك عنها، أو يقول الوكيل عزلت نفسي أو صرفتها أو أزلتها، كل ما كان من الألفاظ كل ما كان من الألفاظ ينم عن الفسخ يفسخ به أو يفسخ به عقد الوكالة. قال أبو حنيفة لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل وعلمه، فأما بغير حضوره وعلمه فلا يجوز. حق كما قلنا بأن هذا العقد عقد لا يفتقر إلى رضا أحد من الطرفين، عقد جائز بين الطرفين، فهو يعني قطع عقد لا يفتقر إلى رضا الغير، فلم يفتقر إلى حضور ذلك الغير كالطلاق. ولأن الوكالة عقد جائز فجاز لأحدهما فسخها بغير حضور الآخر. الوكالة عقد جائز، ومعنى العقد الجائز هو جواز فسخ العقد من طرف من الأطراف، فجاز لأحدهما فسخها بغير حضور الآخر كالشركة والقراض للمضاربة، فكلها عقود جائزة كلها عقود جائزة. لكن كما قلنا كلها أيضا تخضع لضابط، وهذا الضابط هو عدم الإفساد. هذا الضابط عدم وأما الموكل إذا عزل الوكيل عن الوكالة فإن عزله بحضرته أو بغيبته إلا أنه علم بالعزل قبل التصرف إن عزل وإن ولم يصح التصرف، وإن عزله ولم يعلم بعزله فتصرف فهل ينعزل؟ في قولان من أصحابنا من يقول هما وجهان. إذن هو الآن لو عزله علم بالعزل فتصرفه كله غير قائم، تصرفه كله غير قائم. وإن عزله الموكل عزله وهو لم يعلم بالعزل وتصرف، يعني هو عزله وباع سيارة ولم يعلم أنه عزله، فهل هنا يعتد بتصرفه الذي تصرفه قبل أن يعلم أنه عزله أم لا يعتد به؟ هذه المسألة، هذه هي المسألة. فينظر هل علم، هل التصرف الذي كان قبل أن يعلم أنه عزل، فكان قد عزله بالحقيقة بالفعل لكنه لم يعلم وتصرف وعلى إثر ذلك باع أو اشترى، هل هذا التصرف يعتد به أو لا يعتد به؟ في قولان قيل في وجهان، لا ينعزل ويصح تصرفه، وهذا قاله أبو حنيفة لأن تصرف الوكيل عن إذن فلم ينقطع لمجرد المنع من غير علم بالمنع كما إذا أمر الله تعالى بفعل شيء ثم نهى عنه. وطبعا المسألة هنا يقول بأننا على يقين من الإذن وعلى وجل وعلى ظن من المنع لأنه لم يصل، فلما لم يصل نزل منزلة المنع منزلة الظن، مفهوم؟ هو يقول نحن على يقين من الإذن لأنه أذن له وكله، نحن على يقين من الإذن، والمنع نحن على ظن منه لأنه لم يبلغه، فلما لم يبلغه نزل منزلة الظن، فإن نزل منزلة الظن فلا يعتد به مع وجود اليقين. هذه وجهة نظر الوجهة الفقهية لكلام الأحناف بأن العزل قبل العلم بعد التصرف لا يسقط التصرف. الثاني ينعزل فلا صح تصرفه، وهو صحيح لأنه قطع عقد لا يفتقر إلى رضا الغائب فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، ولأن العزل معنى يفسخ الوكالة إذا علمه الوكيل فواجب أن يفسخه وإن لم يعلمه الوكيل كجنون الموكل. هذا هو الأقرب وهذه الحقيقة في هذا الباب، لأنه إن عزله فقد أوقف التصرف سواء علم أو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم. لكن هنا نقول قد يترتب على ذلك الأضرار الجسيمة في هذا الباب، باع صفقة فإنه لو قلنا له هذا الوكيل ليس له هذا التصرف وهذه الصفقة التي بعتها فنحن في غنى عنها، ورد الصفقة قد يضر ضررا بالغا بالمشتري في هذا الباب، والمسألة أنه لم يعلم وكان وليس للوكيل أن يفتش قبل كل تصرف هل عزل أم لم يعزل، فيكون المسألة هنا على الموكل، فإن لم يقصر الموكل وأخذ بالأسباب التي بها ينبئ الوكيل بأنه عزله وأنه أوقف تصرفاته فهنا لا يضمن، وإلا فالضرر هذا لابد أن يزال، الضرر هذا لابد أن يزال. وكلام الأحناف في هذا الباب وإن كان بعيد عن التقعيد العام فإنه فيه ما فيه من النظر المعتبر والمعتد به، فيه ما فيه من النظر المعتبر والمعتد به. عليكم السلام وبركاته، أنت تغيبت أيام يا جزائري، لما تتغيب؟ لما قلنا لابد أن تستمر الدروس ما صح فيها التقطع، إن الله عليك بمنا فاحفظ المنا. فرعون غفر الله لكم. وإن وكله في تصرف ثم مات أو أحدهما قبل التصرف، يعني مات الوكيل والموكل أو مات الوكيل دون الموكل، أو جن الوكيل أو جن الموكل. بعيد عندنا تصور في هذه المسألة، لأنه لما وكله في التصرف عبيد وكل عمير في التصرف، طيب فمات معا، مسألة انفساخ العقد بالموت، فمات معا أو مات أحدهما، هذا قبل التصرف. أو جن يعني جن معا، أو جن أحدهما، نعم، أو أغمي عليهما، بطلت الوكالة. يبقى بطلت الوكالة في هذه الصور، مات معا لأنه عقد جائز، بطلت الوكالة. مات أحدهما بطلت الوكالة، ولأنه عقد إيش؟ جائز بين الطرفين. أو أغمي على أحدهما عليهما بطلت، لأن الإغماء زوال العقل، الإغماء ليس نوما ولكنه زوال العقل، نعم. أو الجنون، جن أحدهما جن معا فهما كما قلنا يبطل العقد بذلك، بهذه الصور جميعا يبطل فيها العقد. وإن حجل عليهما أو على أحدهما لسفه بطلت الوكالة، فيما لا يصح تصرفه مع السفه، فيما لا يصح تصرفه مع السفه، كالبيع والهبة وغيرهما. ولا تبطل الوكالة فيما يملكه مع السفه كالطلاق والخلع وطلب القصاص، لأن السفه ليس مانعا من التصرف من هذه التصرفات، فإن لم يكن مانعا قلنا يصح تصرفه ولا يمنع، فهو يمنع من التصرف الذي يمنع منه السفيه. وإن كان الحجر للفلس ليس للسفه، وإن كان الحجر للفلس بطل توكيله في أعيان ماله، لأنه ممنوع أصلا من تصرف في الأعيان المال لبطلان التصرف فيه وفي هبته، ولم يبطل التصرف في إيش؟ في الذمة، كما سبق وبينا ذلك أنه له أن يبيع ويشتري في الذمة، له أن يبيع ويشتري في الذمة، ولا في الطلاق والخلع وطلب القصص. وإن فسق أو أحدهما فإن كان تصرفا يشترط فيه العدالة، فإن كان تصرفا يشترط فيه العدالة بطل، وإن كان لا يشترط فيه العدالة لم يبطل. طبعا هنا التقييد، وإن فسق أحدهما فإن كان تصرفا يشترط فيه العدالة، كإيش؟ أحد يستطيع يصور هذه الجزئية من المتن؟ قال فإن فسق معا بطل العقد، أو فسق واحد منهما، نعم، بطل العقد فيما يشترط في التصرف فيه العدالة، كإيش؟ كالبيع والشراء، صحيح؟ أم ماذا؟ طيب أنا حتى لا أشكل عليكم البيع والشراء لا يحتاج فيه العدالة، لا يحتاج فيه في العقد فيه العدالة. ممتاز أريدي. مثل مثلا المخاصمة، طيب ممتاز المخاصمة تحتاج إلى عدالة صحيح. سعيد قال الزواج، نعم ممتاز سعيد. الولاية تقصد، الولاية نعم، الولاية تحتاج إلى العدالة، ممتاز. النكاح والطلاق هنا بالنسبة النكاح والطلاق أيضا، شوف أنتم يعني الزواج دخل سعيد في الزواج وهذا ينظر فيه خطأ من سعيد. ليش؟ أو النكاح والطلاق خطأ، المسألة في الولاية، في الولاية، في الولاية، الوكالة فيها. قال وصح، نعم جزاكم الله خير. يبقى إذن كل تصرف يحتاج إلى العدالة قلنا هنا لا تصح الوكالة فيه إن فسق، لا تصح الوكالة فيه إن فسق. ويمكن يقال في ذلك الشهادة كما قال محمد صابر، لأنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. فرع، وإن وكله في بيع عبد ثم باعه الموكل أو أعتقه أو وكله في نقل زوجته فطلقها بطلت الوكالة لتعذر التصرف. هنا أيضا شوف هنا بطلان الوكالة هنا ليش؟ لأن المحل للقابل هو الوكالة فيها، أن يكون الوكيل في محل يتصرف فيه، هو أعطى الإذن بالوكالة لبيع السيارة، هو كان السيارة قد باعه، هو قد باع السيارة، هو قد باع السيارة، فنقول له الآن الوكالة ليس في محلها، المحل غير قابل الآن. لأن الوكالة في بيع السيارة والمحل غير قابل. نعم. فإن تعذر التصرف سقطت الوكالة، انفسخ عقد الوكالة. إن تعذر التصرف انفسخ العقد في الوكالة. فرع، وإن وكل مسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، وكذلك إذا وكل المسلم مرتدا صحت الوكالة قولا واحدا. إن وكل مسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل الوكالة، لأنه يصح للمسلم أن يستأجر كافرا. وكذلك إذا وكل المسلم مرتدا صحت وكالته قولا واحد، لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله، طبعا إلا أن يكون التصرف يحتاج إلى عدالة، والمرتد ليس بعدل، والمرتد ليس بعدل. فأما إذا ارتد الموكل فليبطل توكيله في ثلاث أقوال، بناء على زوال ملكه. الموكل نفسه إذا ارتد هل يبطل؟ احنا قلنا هنا الآن لو خصصنا المسألة على العدالة سيبطل، تبطل التوكيل، لكن في غير ما يكون فيه العدالة مطلوبة في التصرف هل يبطل؟ هل المسألة مرتبة مخرجة على زوال الملك بالردة، هل يزول الملك بالردة أم لا؟ فيها أقوال. الأول يزول ملكه فتبطل الوكالة، إذا زال الملك بطلت الوكالة، مرتبط به. إذا زال الملك بطلت الوكالة، إذا لم يزل الملك بالردة تبطل الوكالة. طبعا مسألة زوال الملك بالردة قد تكون مخرجة أيضا على قول الله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم، لكن متى متى متى؟ عند الموت. الثالث أن ملكه موقوف، وهذا من أعدل الأقوال، أن ملكه موقوف، فإن رجع على الإسلام لم يزل ملكه فلا تبطل وكالة، وإن مات على الردة أو قتل عليها زال ملكه بالردة ومات على ذلك فبطلت الوكالة. وهكذا إذا وكل المرتد مسلما فلتصح وكالته على هذه الأقوال الثلاثة. نقف عند هذه. فإذا مسألة الردة مخرجة على مسألة الملك، هل بالردة يزول الملك بنفس الردة أم بالموت على الردة؟ طبعا خلاف مشهور بين الحنابلة والشافعية وأيضا الملكية والأحناف، فإن فيها ثلاث أوجه أو فيها ثلاث أقوال، وإن كان الذي ندين الله به هو أن الملك موقوف، إن مات على الردة فموته على الردة يزول به الملك اتفاقا اتفاقا، فتبطل الوكالة لأنه غير قابل للإذن بالتصرف. فإن أسلم قلنا الوكالة بقي على ما عليه لأنه متصرف ولم يزل ملكه، وإن زال ملكه بموت أو بقتل قلنا بطلت الوكالة. طيب في سؤال تفضلوا. انظر في السنة إن شاء الله. سمع يقول حكم فرض الإمام نفسه للصلاة بالناس مع وجود من هو أولى منه، إذا كان الإمام مرتب من قبل ولي الأمر وجب الصلاة خلفه والسمع والطاعة له فهو وكيل ولي الأمر، وجب يبقى هذا إمام راتب، والإمام الراتب لا يتعده أحد. هذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. حكم التسلسف الإمام في الصلاة، يعني إيش التسلسف الإمام؟ لا أفهم السؤال يا أستاذ حسام. نور عليك، نور وعلي النور أيضا، هم معك أو وحي، ففي الحالتين يرتبط النور بالوحي. مش فهم السؤال الثاني، فليتك تعيده بصياغة أفضل. مسألة التعويض في حال فسخ العقد قبل نهايته، ففسخ العقد قبل نهايته لا يكون ولا يجوز إذا كان من الطرفين لازم، إن كان لازما من الطرفين، وقد يرتضى به بشرط رفع الضرر وإزالة الضرر واجبة، فالضرر يزال. السلف يقول لو وكل الموكل وكيله بعمل أقل من مكانته هل أن يوكل من ينوب عنه؟ هنا الوكالة عن الوكالة. في هذا الباب في خلاف العلماء، وإن كان الراجح الصحيح في هذا الباب أنه يجوز، لكن المسألة سترجع إلى مسألة الخلل والضمان، التفصيل فيها على مسألة الخلل والضمان. وإن كان الفصل أيضا لوجهان في وجه عندنا أيضا بأنه لا يصح أن يوكل غيره في هذا العمل، لكن الذي يدين الله به يجوز، لكن هنا سيأتي على النظر الآخر وأنه ضامن في كل الأحوال. يعني إذا وكل غيره في من ينوب عنه في هذا الباب فإن اليد تنتقل من الأمان للضمان. جيد. في قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء، وفي قوله بل عباد مكرمون أيضا وهم من خشية مشفقون، هل استدل من هذه الآيات على إثبات العلم من الملائكة تعضيدا للدليل الصريح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن الكرم عند رب العالمين تحصيل إصابة العلم؟ ممتاز، جزاك الله خيرا. نعم هذا جيد. ما هي الأسباب العامة الانفساخ العقود المطلقة؟ اختلال الأشواط والقرون آسف اختلال الأركان والشروط آسف اختلال الأركان والشروط فأخذ الوكالة عقد الوكالة وأخذ العقود المشابهة الوكالة هي عقد الوكالة أستاذ حسام ليس إماما راتبا لا يجوز له أن يفرض نفسه على الناس من كان حافظا وجب أن يقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أقرأهم كتاب الجزائري يقول بالنسبة لمن كان في حالة جنون منقطع هذا الجنون له فنون الجنون له فنون صح الجنون يعني قد يختص به أناس وأناس لا بالنسبة لمن كان في حالة جنون منقطع يعقي أحيانا ويجري أخرى فمن أحكامه مترتبة عليه يعني في بعض المعاناة طبعا هذا كلام جيد جدا فهو يعني الجنون إن كان في الجنون يتقطع فالحمد لله أنه يتقطع نسأل الله الذي فعلها ألا يستديم والمسألة أهم ما فيها عدم الاستدامة لأنه لو كان مجنونا باستدامة يعني الدنيا بأسرها لن تستقيم بحال من الأحوال ولا تصرف له يستقيم ولا يمكن أن يقبل التصرفات كلها تكون باطلة لأنه قد زال عقله وينزل تحت قول السلام رفع القلم عن ثلاثة أما يجن أحيانا ويفيق أحيانا فعند الإفاقة فلله الحمد والمنة أما عند الجنون يعني فلابد أن يرفق به رفقا تاما وأن يعني يؤخذ منه العقود التي مضى عليها والتي بتها والتي تكلم بها فلا يؤخذ بها فاللبيب دائما يعني إذا نظر فورد في عينه تقلبا في بدنه رجفة في كلامه هزيان فلابد ألا يعني ألا يقرأ عقدا بيده بحال من الأحوال لابد أن لا يقرأ عقدا بيده بحال من الأحوال لأنه لو قرأ العقد وكان عقد مثلا صفقة كبيرة جدا ممكن يصيبه سكتة قلبية في هذا الباب ويحسب أنه يعتد بهذا العقد فهو هو الله رزقه فهما لأنه في حال الجنون لا ينظر إلى ما كتب عقدا لأنه لو قرأ العقد ممكن يموت فيه فلذلك لا يؤاخذ عند انقطاع الجنون عند حلول الجنون إذا طرو الجنون يمنع ثبوت العقود وانقطاع الجنون يرجع الأمر على ما عليه بثبوت العقود نعم. هل يصح تكرار الفسخ لعقد الوكالة مرة إنشاؤه من جديد نعم يصح ما دام جائزا فالأمر على الاختيار طيب نذهب إلى صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عاصم